بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد بني. وقد ظفرت ببعض النصوص التي تؤيد ذلك. تؤيد ماذا؟ تؤيد أن المسلم بحد نفسه بما هو مسلم له حصانة شرعية معنوية من السب والقدح. وقد ظفرت ببعض النصوص التي تؤيد ذلك، وكان حقها أن تذكر في النقطة الأولى في الأدلة على المقتضي لحصانة المسلم مطلقا. منها لابد أن نضيفها لما تقدم، وهي لها أثر في بلورة ما تقدم، وربما أيضا هي تنفع فيما يأتي. منها ما رواه الصدوق في الخصال، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال حدثنا أبو العباس محمد بن محمد ابن جمهور ابن جمهور الحمادي أو الحمادي قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، اليهود لا يأكلون من ذبائح المسلمين، وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وهذا المضمون من أهم المضامين اللي هي تدل على الاشتراك في الحقوق والواجبات الاجتماعية. هذا مهم جدا أنه يؤخذ بنظر الاعتبار. وسنده وإن كان ضعيفا، هذا الحديث بحد نفسه بحسب ما روينا سنده ليس تاما واضح، إلا أن دلالته تامة ظاهرا، لكن هذا المضمون قد هو يستفيض أو على كل حال سنشوفوا أنتم ليش نجزم بالنتائج. المهم هذا المضمون موجود. ومنها ما في الجعفريات، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام زينة وجعل كلمة الإخلاص حصنا للدماء، فمن استقبل قبلتنا وشهد أو شهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. صحيح ابتداء تحدث عن الدماء، لكن انتهاء أعطى القاعدة العامة في العلاقات الاجتماعية، بحيث له ما لنا عليه ما علينا بلا استثناء. وهو تقريبا كسابقه مضمونا ودلالة وضعفا في الاعتبار السندي أيضا بهذه المشكلة. ورواه الراوندي في نوادره أيضا، نوادر الراوندي، ولهذا مثلا مستدرك الوسائل أمثاله ينقلوه عن نوادر الراوندي لعله أو عن الجعفرية، بالنتيجة هو أيضا موجود. والحديث مشهور بين العامة والخاصة، العامة يروه كثيرا، كما هو شأن النبوي الصادر. النبوي بطبيعته المفروض أن يجتهد، لأنه الدواعي لنقل كثيرة، موانع منها ما موجودة، فبشكل طبيعي أنه ينتشر ويشتهر. وربما لم يتصدى لذكره أهل البيت صلوات الله عليهم بشكل خاص لشدة وضوحه والمفروغية عنه. أنتم مثلا ببالكم ربما بعض النصوص الهامة في فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم، ربما إذا أنت تريد تبحث عنها بمقاييسنا السندية الدقية ما تجد إلها، لكن هي أعلى من المعتبر السندي، لأنه يروها الآخرون. عندما يرويها الآخرون الذين قد لا يلتزمون بلوازمها وقد يحرجون من بعض تبعات ذكرها وروايتها، وهي مسلمة مفروغ عنها عندهم، صير هي من ناحية إثباتية تامة. قد زين ليش ما موجودة في كتبنا؟ ربما هو صاير تركيز على يعني ما ليس مذكورا عندهم مما يكون هنالك عناية خاصة به. وإلا أي إنسان من الرواة عادة هو ما ينصرف فقط يأخذ من أهل البيت بالخصوص، عادة يصير عنده اهتمام بأخذ الروايات المعروفة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يكون أمر شائع. فلن نستغرب ولا نستوحش من عدم وجود بعض النصوص المهمة اللي قد يكون إذا واحد يبين يقول هذه ما واردة بنص صحيح يسوي اضطراب، لأن أمور هي حتى في ذهنيتنا المعاصرة عند المتشرعة هي من أوضح المسلمات في فضائل أهل البيت وكلمات النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت، أو في قضايا كثيرة مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا كان هو من المشهور أو المتواتر عندهم بحيث ما يتسرب إليه الشك. فهذا لم يكن من الأولويات أن يسجل وأن تثبت مثلا التفاصيل وإلى آخره من الأمور. إذن هذا يسرع بجهات الوثوق بالصدور، وأنتم تعرفون أن الحجة عندنا هو ليس فقط خبر الثقة، بل الخبر الموثوق بالصدور هو أيضا حج، الموثوق صدوره الموثوق بصدوره هو أيضا حج، وهذه العناصر هي تحقق وثوق بالصدور. لسانه رفيع، واضح إن شاء الله، وأيضا مشهور يرويه المسلمون في مثلا، وموجود أيضا في بعض كتبنا أيضا هو مثبت ومنقول. على أي حال الآن ما أريد أدعي بسرعة أنه، لكن أقول هذا مناسب، هذا يسرع بالوثوق بالصدور. وربما إحنا جديدا لاحظنا هذه الطائفة من النصوص فيحتاج لها أيضا إضافة فحص عنها أو عن مضامين مقاربة لها، وأيضا قد نصادف بعض النصوص المعتبرة أيضا فيها. يعني أرجو أن شوية يصير متابعة وإعانة لنا في ذني التفاصيل، يعني احنا كنا ان شاء الله نتعامل كفريق يعني بحسب المصطلح الأكاديمي للبحث، مو يصير واحد فقط متلقي، كنا احنا مهتمين بأن نبحث، وهذا تشوفون ايش قد لها آثار. ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب، صاير رواية التهذيب وبعضهم عبر عنها حسنة أيضا تحتاج إلى تنقيح شوي، لازم نراجعها، أظن أنها معتبرة ما صار فرصة لمراجعتها. عن علي بن الحسن بن فضال، طبعا هو يقول عنه ترجع إلى روايتين سابقتين كذا، هذه أيضا يرد لها تنقيح. عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج، رفعوا إلى مسألة، قالوا له رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام، لاحظوا التعبير، له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم. شوفوا هذا المضمون اللي تقدم سابقا بيانه في رواية حمران، هذا جدا مناسب، أنه في الأحكام العامة هنالك اشتراك، والقضية ليست فقط مختصة بالمسلمين بحسب هذه الرواية، وإنما كما لاحظتم تشمل حتى الكافر. لكن أي كافر؟ الكافر اللي هو يكون في ضمن هذا المجتمع الإسلامي، يعني بلغة العصر هو على حق المواطنة، في ضمن هو هذا يعني ملتزم بضوابط العامة وله هذا الحق. زين. وكأن ظاهره أن الإيمان ليس مقوما للحقوق، لأن في السؤال ورد عنوان المؤمن، فيشتمل على، يشتمل جواب الإمام عليه السلام على دفع توهم ذلك في عبارة السائل التي تضمنت ذكر عنوان رجل مؤمن اشترى، ورد بالسؤال، وإطلاق له ما لنا وعليه ما علينا كما يشمل الحقوق الاقتصادية اللي هي مورد السؤال، كذلك يشمل الحقوق المعنوية اللي هو محل البحث وحفظ الكرامة، فيدل على حرمة السب. نقول له ما لنا، صحيح هو السؤال ورد عن ماذا؟ أنه إلى حق يشتري من أرض الخراج أو لا، يتحمل تبعاته، وهذا الأمر هناك نصوص عديدة تدل عليه من ناحية حكم شراء أرض الخراج من غير أهلها، يعني هو أرض الخراج يدرون للكفار مو للمؤمنين مو للمسلمين، صحيح لو لا من الصير لهم، فهو وهو هم يتحملون تبعات أن يعطوا خراجها، هذا إن شاء الله واضح، فهو يصير أن واحد يشتري منهم أو لا، كأنه هذه أرض هي لهم، فشنو يصير مثلا تغيير ملكيتها ثم تحمل تبعاتها وإلى آخره من التفاصيل. الرواية والروايات بالحقيقة أن طائفة من الروايات في كتبنا الفقهية في هذه الأبحاث تذكر، وبعضها أشار لها الشيخ في مكاسبه في هذه المسألة، الرواية تدل على أنه لا بأس في ذلك، أنه يمكن أن يشتري، لكن توسعة التعبير في هذه الرواية بالخصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام تعطي ضابط عامة وقاعدة عامة، هذه القاعدة العامة نحصرها فقط في مورد السؤال فيما يخص الحقوق الاقتصادية، أنه من حيث أنه يبيع ويشتري وكذا، أو لا نشوف لسانها عام ما مختص بذلك، فهو عندما خصوصا عندما يعرف بأنه القضية ما متقومة بالإيمان، والمؤمن هنا ربما هو في مقابل الكافر أصلا، يعني يصير يشمل المسلم لأنه في مقابل الكافر، لأنه هي القضية عادة لأهل الذمة، وأهل الذمة وأهل الخراج هم أرض مفتوحة، فيصير ماذا؟ يصير كفار أصلهم. يعني الظاهر منها أن هذا الإطلاق قوله له ما لنا وعليه ما علينا كما يشمل الحقوق الاقتصادية فكذلك يشمل الحقوق المعنوية له وحفظ الكرامة، فيدل على حرمة السب. ومنها لا بعيد الخصوصية هنا، هو كان يقول نعم وتنتهي القضية، من بين قاعدة عامة في احتمال الخصوصية، وإلا يلزم منه أنه المورد يخصص الوارد، هيك يعني لازم نلتزم، مو مذاقنا
مثل ما تفضلت القضايا الاقتصادية الأخرى
بعيد،
يعني
إذا بعيد
حقوق
وما أدري كذا بعيد جدا، لأن هذا اللسان هو لسان عام، لسان عام له وعليه، مو أنه مثلا فعليه ما عليهم مثلا من حيث ماذا أنه يعطي وله مثلا أن يشتري، هذا اللسان مرتبط بشخصه، فحصر في جانب معين، يعني هو كأنه أعطاء الحقوق العام، هو لسان نوعي عام، هي قضايا استظهارية، أنا ما أشوف أن
شخصي هو مثلا اشترى، فمو من حقكم أن تجون تأخذون منه وتسلبونه لأنه مثلا هو كافر أو غير،
لا هو مؤمن،
مفروض. لا مؤمن أو كافر اثنين
أتفهم. صحيح بس هو
قصد أنه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنه في شأن الأراضي يعني أنت ملك إلى صار هذا وبيجي يقول الإمام إلى ملك
وهو هذا يعني
اللي يدفعها
هذا تخصيص بال يعني بالمورد هيك راح يصير مو خلاف الظاهر. ومنها ما نقله الشيخ الأحمدي الميانجي رحمه الله من أكابر العصر المتواضعين أدركته كانت علاقة يعني في أوائل شبابي كنت أدرس مدرسة السيد الكل بايقاني في قوم والشيخ رحمه الله وكان موجود وكان متواضعا يهتم يعني بالطلبة وكذا رحمة الله عليه رحمة الله عليه. عند كتاب نفيس جمع فيه مكاتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مكاتيب الرسول. هذا الكتاب طبعا هو لم يقتصر في النقل على كتبنا وإنما نقل من مصادر كثيرة بعضها هي قد توجب أيضا الاستفاضة الشهرة كذا وأيضا عني بتفسير بعض شؤونه ومفرداته. وهذا هو المحافظة على تراث رسول الله صلى الله عليه وآله في عصرنا هو يحفظ التوازن ويجعل عصرنا قريب من عصور الرواة السابقين لأن كما ذكرت ربما الرواة في تدقيقاتهم فيما حفظوا من النصوص ركزوا على ما هجره المسلمون من أجل أن يسدوا الثلمة ويعالجوا الخلة ولكن هذا من غير السليم والصحيح أن يتحول أيضا إلى اقتصار على ما روي عن أهل البيت صلوات الله عليه ونترك الأصل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك حاجة لتركيز الاهتمام بالروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة التداعيات الخطيرة للمنهج السندي الذي لا يرى حجة إلا ب إثبات وثاقة أو عدالة شخوص الرواة واحدا بعد واحد وما عدا ذلك فيترك من أخطاره أنه سيعطل كثير من هذا التراث مع أنه هو بعض مسلم من المسلمات. توصل القضية بعض الأحيان حتى إلى حديث لا ضرر وحديث الرفع. شوف هذا شلون احنا عندنا مثل بديهيات الدين من ضروريات الدين بعض الأحيان توصل القضايا إذا صار البناء هذا تالي يطلع بس عندنا رواية واحدة مثلا معتبرة أو كذا هيك بصعوبة ومو كاملة مو تسعة أشياء إلى آخره إذا صار البناء كما وجدنا من بعض أساتذتنا أعلى الله مقامهم. المهم هذا الكتاب سنرجع بعد هذه القضية بعد من نحتاج أن نكرر الحديث عنها كثيرا موضوع الروايات النبوية لأن احنا هذه الرواية هي نبوية وأكو بعض مجموعة من الطائفة من طوائف النصوص هي نبوية فبعد لا نعيد هذه الجهة نركز على نفس النصوص النصوص عديدة حتى نحاول نكملها اليوم. يقول قال السيف أنبأنا سهيل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني ذكر النص الحرفي بالصلاة البتراء إلى العمال على اليمن عهودا من عهد واحد عهد إليهم عهودا من عهد واحد حديث طويل ولعله من يقول عهد إليهم عهودا من عهد واحد يعني كل واحد من عندهم أعطى نسخة من هذا العهد لعله هكذا. من جملة ما فيه لهذا يصير مشهور لأنه هذا انتشر عندما عند عماله على اليمن وطبيعي كل واحد من عماله هذا يصير بالنسبة إليه مثل القانون الأساسي ويقرأ على الناس ويبلغ للناس المفروض أنه يشتهر شهرة عظيمة فيروى كثيرا ومن أجاب إلى الإسلام فيها هو مفيد جدا أن واحد يقرأ هذا الكتاب مفيد جدا أن واحد يقرأ ومن أجاب إلى الإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فإنه لا يضيق عليه أو لا يضيق عليه وعلى كل حال من يعني محتلم حسب الله من الجزية على قدر طاقته. كأني أتذكر أنه فيها دينار فما فوق، دينارا فما فوق، يعني هذا الحد الأدنى من الجزية يكون يعطي شيء. واضح إن شاء الله. وذكر الشيخ رحمه الله أنه نقل ذلك عن الوثائق السياسية الذي نقله عن إمتاع المقريسي، والكتاب خطي، وأيضا نقله عن الأكوع الحوالي في كتابه الوثائق السياسية اليمنية، كأنه بعض الكتب في كما ذكر ذلك مثلا السيد أحمد الحسيني، الإشكوري المحقق، هو كان ذهب إلى اليمن ربما أكثر من مرة، ويقول هناك تراث لحد الآن لم يأخذ فرصته بالانتشار، متوارث في مكتبات اليمن، لهذا المحققون يعتنون جدا بمكتبات اليمن، فيها تراث مهم. المهم، ونظيره ما رواه رحمه الله هو الشيخ نفسه عن الخراج لأبي يوسف، حيث جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المنذر بن ساوى سلام الله عليك. هذا كان رسالة خاصة لأحد الشخصيات البارزة في ذلك العصر، إحدى القيادات لمنطقة معينة. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فمن استقبل قبلتنا. هذا كأنه هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وقاعدته في التعامل مع عصره. أما بعد، فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. خلاص، هذا يصير إلى قاعدة، كأنه يصير هذا يتعامل يا مسلم. الذي له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يفعل ما صار إلى عنوان الإسلام، فعليه دينار من قيمة المعافري، كأنه تحديد، والسلام ورحمة الله، يغفر الله لك. هذه الرسالة كانت هي تعطي الموقف. شوفوا الآن هذا المضمون إيش قد توارد في روايات عديدة، مما يدل على أن هي هاي القاعدة العامة في التعامل النبوي مع عصره، مع مجتمعه، وهذه هي ضوابط التعامل. ورواه أيضا عن الطبري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المنذر بن ساوى، اللي بيها شوية تفاصيل أخرى. قال هكذا: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابك جاءني برسلك، وإنه من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فإنه مسلم. هنا شنو صار التعبير؟ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، مو له ما لنا وعليه ما علينا. ومن أبى فعليه الجزية. المضمون مقارب جدا، لكن النص باختلاف. وهذا التعبير يكاد يكون متواترا في التاريخ والحديث وكتب الأصحاب الفقهية وغيرها، فهو من مفاتيح البحث الرئيسة في مسألتنا، ومنها ما رواه في تحف العقول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، رواية فيها مواعظ الإمام الصادق، بيان بعض يعني بعض المفاهيم اللي يبينها الإمام، ورواية نفيسة ماكو فرصة أن واحد يذكرها كلها، لأن هي بها تعريف للإيمان، بها تعريف للإيمان مفصل أيضا يرتبط بما نحن بصدده، ويتناسب جدا مع ما انتهينا إليه سابقا. ليكون عنده فرصة يراجع هذه الرواية، خلي يراجع ما قبلها عن معنى المؤمن أو معنى الإيمان. قال: وأما معنى صفة الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة، الظاهر الحكم والأداء له، فإذا أقر المقر بجميع الطاعة في الظاهر من غير العقد عليه بالقلوب فقد استحق اسم الإسلام ومعناه. إذا التزم بهذه القاعدة العامة عملا هكذا واستوجب الولاية الظاهرة وإجازة شهادته والمواريث، ثم بعد هذا تأتي القاعدة، وصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهذه صفة الإسلام. بينما من يتحدث عن الإيمان يبين فضل الإيمان وكذا، يعني يشبه رواية حمران. واضح إن شاء الله. وفرق ما بين المسلم أو وفرق ما بين المسلم والمؤمن، استمرار الرواية، أن المسلم إنما يكون مؤمنا أن يكون مطيعا في الباطن مع ما هو عليه في الظاهر، يلتزم بالظاهر والباطن. فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلما، وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن، شوفوا هاي الإشكالية في الغموض في التعامل، أنه هذا مو مسلم حقيقي، إذن كأنه أكو قوة طاردة عند المؤمنين تقتضي أنه يتعامل معه بشكل مختلف. هذا اللسان يريد كأنه يعالج هذه الإشكالية. احنا عندنا في نفس الوقت اللي يوجد تبري من غير المسلم، من غير المسلم الحقيقي، من غير المؤمن، يوجد هوية حقيقية مبنية على استقامة وصدق مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، هذه المفاهيم كلها المعنوية تصير تركيز عليها، ولكن في نفس الوقت مقام التعامل ينضبط في السلوك فيه بقواعد معينة. وهذا هو يفسر هذا الاهتمام البالغ في بعض النصوص لتفصيل القضايا وتوضيح اللوازم والالتزامات في هذه القضية، ولا هي كلمتين كانت توصل الفكرة. أما هذا التعبير اللي هو يفصل الأمور، ابتداء ذكر المسلم، قلت لكم الرواية هي مفصلة قبل هذا ذكر المؤمن وأيضا مفصل، ثم بعدين ذكر المسلم، زين ذكر المسلم بيّن الحقيقة وضح الخصوصيات والتفاصيل هم فبها النتيجة ماذا؟ بعد هذا جاء لذكر المؤمن في مقام التمييز بين ما ذكره أولا عن حال المؤمن وما ذكره ثانيا عن حال المسلم، وفيما ذكره كفاية لو كان الأمر ما بي شبهة وما بي منشأ للاضطراب والإرباك. ومع ذلك عندما بيّن بيّن أيضا بعبارات متعددة لأجل أن يوضح زوايا المطلب. وفرق ما بين المسلم والمؤمن أن المسلم إنما يكون مؤمنا أن يكون مطيعا في الباطن مع ما هو عليه في الظاهر، فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلما، وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمنا، يتقرب بالعلم مو بالجهل وبالبدعة وأمثال ذلك، بأن يحدث حدثا وأمثال ذلك من الأمور، فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمنا إلا وهو مسلم. هنا إذا أريد نحصي هذه الطريقة في فهم كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم، بس حتى هي في تعبيراتنا إحنا، بعضنا هو عنده فكرة يقول هذه كلمة واحدة وانتهت، هذا يصير نسميه الإيجاز، لكن بعض الأحيان لا، تحتاج هي نفس المطلب تبينه من زوايا عديدة، هو يؤدي نفس المضمون من أجل توضيحه وترسيخ جوانبه وتوضيحه. شوف هو ابتداء بما ذكره من فرق المؤمن من المؤمن أولا والمسلم ثانيا، هو هذا يكفي لإيصال هذه النتائج، ثم جاء ليركز على الفارق، فقال فرق وفرق ما بين المؤمن والمسلم أن المسلم إنما يكون مؤمنا أن يكون مطيعا في الباطن مع ما هو عليه في الظاهر، وهذا المفروض يكفي لتحديد الفرق، ويختم الكلام هنا، هو لم يختم كلامه بعد، فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلما. شنو بها فكرة جديدة؟ هي نفس هو ذاك الكلام السابق، هو بنفس الدلالة، صحيح لولا؟ وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمنا. شنو الجديد به؟ أيضا نفس المطلب، نفس المطلب بس بعبارة أخرى. ثم بعد هذا يأخذ الحصيلة والنتيجة الكلية العامة. فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمنا إلا وهو مسلم. هذا أيضا هو نفس مقتضى حال القضية نفس. لاحظوا كم تكرار صار عندنا، أربعة. زين شنو سبب التكرار؟ شنو سبب التكرار؟ تكرار المفهوم طبعا وبعبارات عديدة. شنو السبب؟ هو لابد هناك حاجة، لأن هناك مشكلة إشكالية تصير. شنو هي الإشكالية؟ هي هاي التي وقع بها بعض الفقهاء ربما إلى العصر، إلى اليوم، إلى فقهاء عصرنا ربما بعضهم وقع بها، يركز على طائفة من النصوص، جانب من النصوص اللي هي تركز على هذه مفهوم الأخوة مع المؤمن وخصوصيات المؤمن وكذا، ثم يعطيها النتائج الفقهية الكاملة وكأنه لا يوجد غيرها. وهي إشكالية هم طبيعي تصير موجودة. شنو منشأها؟ لأنه هو الإسلام المفروض أمر واقعي حقيقي، دين مبني على علاقة حقيقية مع الله، مو مجرد تبانيات اجتماعية وإحنا نريد نسوي مشروع مثلا ديمقراطي أو كذا، هو مبني فقط على التعاملات الظاهرية بحقائق. هو المهم بالحقائق، ولكن شنو هو الموقف؟ هو هذا. وأيضا والآن خطر في بالي شيء أم أرجو أنه نفكر به جميعا، هذا ظاهرة النفاق وكانت موجودة، وبعض المنافقين كانوا معروفين صحيح، وبعض المنافقين كان كلمات النفاق هي تظهر منهم، مو بس معروفين للنبي صلى الله عليه وآله أن الله يطلعه بعلم خاص، هي تظهر منه اجتماعيا صحيح لولا. زين، هل كان هنالك بناء على الاختلاف في التعامل؟ أكو حالة بعض الذين واجهوا أمير المؤمنين في دولته أيضا، شنو صار الجواب عنه؟ بدأت تذكرون بعض الروايات السابقة، مو واحد من سنة رؤية كلية يجمعها من النصوص ربما تتضح عنده كثير من الإشكالية. يقول سب بسب أو عفو عن ذنب، تعرضوا لكن شنو هم على ظاهر الإسلام بعدهم ملتزمين، ما قاتلوا ما قطعوا طريق ما كذا، هو يعطيهم مثلا حقوقهم العامة السياسية العامة، هذه كلها نفترضها أنها بالعناوين الثانوية، وأنه هذا مجرد موقف استثنائي الإمام يريد من باب التقية أو من باب المصلحة العامة في ذلك الظرف الخاص، مو المصلحة العامة اللي تقتضي تشريع عام، كلها تفسرها بهذه الطريقة، هذا مو واضح، بعيد جدا. على أي حال الموضوع يحتاج إلى مزيد من العناية، وبهذا وأضرابه ستتضح إن شاء الله. يعني راح نفتح نافذة على المسألة القادمة وهي مسألة حكم المعاهد، أنه هذا المعاهد اللي يكون في ضمن المجتمع الإسلامي هذا أيضا له حقوق معنوية، بمعنى أنه لا يجوز سبه والنيل منه و يعني الاعتداء اللفظي عليه الكلامي عليه، أو لا هذا يكون غير شكل بس أمامه مثلا ما يجوز، ربما بالواقع هو يجوز إلى آخره. يعني هذه القضية أيضا ستفتح نافذة مهمة في هذا المجال. هاي رواية أنه مسلما كان أو كافرا رواية حريز، وهي بيها حتى للكاف ما دام هو في مجتمعنا وخراج وكذا، يعني القضية يشتري عرض خراجي يعني واضح أنه معاهد وما يشمل المحارب الحربي، فظاهرها أنه حتى الكافر كذلك. على أي حال بعض النصوص في ما جعله رسول الله من عهد بينه وبين الآخرين هي أيضا تنفعنا في هذا المجال مع المعاهد، والحمد لله رب العالمين.